قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من سوريا الثورة، وهذه الحلقة السادسة من هذه الحلقات الخاصة والتي نستمع فيها إلى شهادة الدكتور محمود السيد الدغيم، الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية، الأكاديمي السوري الكبير، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور، حياكم الله. توقفنا في الحلقة الماضية حول أو بعد أن عينت أمين فرقة بالمعرة، وتصادمت مع الكثير من المذكرات، الكثير من التقارير التي أعدم على إثرها أناس ربما إخوة لناس وأقرباء وأبناء عمومة، ثم 256 مدرس وأنت كنت ليس لك وظيفة من بينهم.
يعني أنا قضيت العام اللي قبله حينما لم أعين يعني بعد هاي السنة تبع الشغب كلياتها، فوجدت أنه يعني أنا أحتاج أن أعيش يعني. فذهبت إلى محافظة حلب وقدمت هنالك وكالة، ومحافظة حلب تحتاج الكثير. فتم تعييني في قرية في جبل الأكراد في منطقة عفرين اسمها أب الأوشاغي. لما ذهبت إلى هذه القرية أيضا وإذا هنالك وضع بائس، الطلاب، المقاعد ما في مقاعد، بعض الطلاب يجلس على صفيح التنك، في المدرسة لا يوجد خزانة، أعوذ بالله، لا يوجد سجلات. طب هي مدرسة. نزلت إلى التربية بحلب، قلت يا أخي هاي المدرسة يعني مصيبة،
دائما مشاغبة دكتور،
دائما مدرسة. قال طيب شو بدك؟ قلت له إيش بدي؟ بدي مقاعد. بعدين هذه مدرسة معلم وحيد. قال على كل حال إذا زاد عدد الطلاب عن 50 نرسل لك معلم آخر.
يعني المدرسة كلها أنت فقط التي تدرس بها؟
طبعا.
يعني أنت المدرس والمدير والناظر
والآذن والفراش وكل شيء. فذهبت إلى مختار القرية، اسمه كان محمد معمو،
مختار ده اللي هو إيه، العمدة يعني مثلا عندنا كده،
العمدة. وكان طبعا يعني شخص متنفذ في القرية، يستطيع يعني أن هو الحاكم العرفي. قلت له يا مختار هذه المدرسة يعني يجب أن يزداد عدد الطلاب، كل الطلاب متسربين، هذا في جمع الزيتون، وهذا يسرح بالغنم، وهذا يسرح بالدجاجات وإلى آخره. قال طيب ما هو المطلوب؟ قلت المطلوب كل الأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق يجب أن يذهب إلى المدرسة، ممنوع. فخرج أمام المنزل توجد صخرة عالية، وقف عليها المساء بعد المغرب وصاح يا أهل أب الأوشاغي، والله وتلاه وبالله بلغة الكردية، بكرة اللي ما بيبعت ابنه على المدرسة فلا بينام في أب الأوشاغي. تاني يوم الصبح رحت وإذ أكثر من 50 طالب وطالبة جايين على المدرسة. فبدأت التنظيم وأخذت كشف بالأسماء ونزلت إلى حلب، فأخذت وظيفة معلم تاني، أصبح لكل معلم 3 صفوف. ثم جئت إلى هذه المدرسة، نحتاج إلى نقل المقاعد. ذهبت المختار قلت له أنا سأتي بالمقاعد والخزن وإلى آخره، لكن نحتاج سيارة. قال طيب سيارة أخي تنقل الحجارة إلى الأردن، فبالعودة تأتي معه. وفعلا أخذت هذه السيارة الشاحنة وأتيت بالمقاعد. لأول مرة تأتي إلى هذه المدرسة مقاعد زان وإلى آخره وخزانة، وأصبح أهل القرية يأتون بوفود يتفرجوا على الخزانة والطاولة، يعني شيء غريب يعني
غير معهود.
أصبحت مدرسة،
مناخ تعليمي.
فوجئت المعلم اللي معي وهو كردي من ضيعة اسمه بلبل، ابن المختار ببلبل. درسنا أول أسبوع، ثاني أسبوع، شهر، يوم الأيام قال أستاذ. قلت نعم. قال يعني أنت شايفك ما في عندك تعطيل؟ قلت له تعطيل إيش؟ قال كل المعلمين في المدارس معلمين 2، كل واحد بيذهب إلى البيت شهر والثاني بيذهب شهر. قلت له اسمع أنا لن أذهب إلى البيت وأنا سأعلم وأنت ستعلم. قال يا أخي هذا ما هو عمل لك كيف؟ قلت له يا أستاذ إذا أنت كردي والطلاب أكراد وحضرتك عم تطلب هيك، فشو العتب على العرب اللي بتقوله ما عم يدرسوا أولادنا؟ قال أنا لا، أنا بدي أخذ إذن. قلت له بدك تأخذ إذن؟ قال إيه. قلت له طيب، اعتبارا من اليوم أنت بتمشي على البيت وما بترجع لهون، وأنا يوم الخميس إن الله يسر نازل على التربية. فعلا نزلت رحت على ديوان الابتدائي قلت له الوضع كذا 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 كذا. قال خلص هاي فكرك، بدك معلم تاني؟ طلعت لقيت واحد ختيار قاعد هيك من ضيعة اسمه مريمين ومن بين الفقر قاتله قتله معاه ولد شعره طويل ابنه. قلت له حجي ايش عم تسوي هون؟ قال لي والله جاي مع ابني هذا بلكي بتطلع له وكالي. قلت له انا باخده لعندي لكن على شرط بدك تقص له شعره. انا قضية يجي شعره طويل على هالشكل اللي عندي على المدرسة ما بيمشي الحال. قام ابنه قال نعم. قام قال له اسكت لك ابي قص شعره. المهم فطبعا هو قلت له لا بدي قص شعره وقال لي ما بخليه داوم. قال خلاص بيقص. فوته معي لعند رئيس الديوان فورا طلع له أمر وجينا بدل ما نروح على القرية اللي فيها أنا قبل أشاغي مرينا على مريمين فاستدعى له والده الحلاق وقص له شعره. وتاني يوم كنت أخذه معي على المدرسة وتابعنا هذا العام. وكانت المفاجأة في نهاية العام الصف الأول الذي درسته كان يقرأ ويكتب باللغة العربية ويتحدث. تحير الموجه التربوي قال هذه أول مرة كيف علمتهم؟ قلت له لقد ترجمت الكتاب، يعني حينما أقول لهم نحن نلعب لا يفهمون، أقول لهم بالكرد نح أمبلزم يفهموا أمبلزم نحن نلعب نحن نلعب. إذا إلى البيت هارمولي. إذن عمليا بدأت معهم هكذا والآن يستطيعوا أن يترجموا هذا الكتاب ويستطيعوا أن يعرفوا بالعربية وبالكردية وبكل شيء. إذن عمليا يعني الاهتمام بهؤلاء الأطفال. في درس الموسيقى كنت أعزف لهم على الربابة وهم يرقصون وينشدون باللغة العربية والكردية وإلى آخره. فأصبحت يقسم مختار القرية يقول دكتور أستاذ أنت كردي، أنا أقول لا والله العظيم أنا عربي ابن عربي ابن عربي. يقول لا لا لا، واحد عربي ما يحب أكراد على هالشكل. يعني صور حقيقة
زرعوا القوميات
العقد القومي. سبحان الله. المهم مرت تلك السنة ثم بعد ذلك عدنا إلى
نرجع ل 250 256
إعادة المعلمين كل واحد لقريته بغض النظر إذا كان من حزب البعث أو من غير حزب البعث. حصل انفراج في المنطقة مريح جدا. يعني تصور قرية اسمها الدير الغربي ست معلمين من نفس القرية كانوا خارج القرية ومع العلم أن بعضهم أعضاء عاملين في حزب البعث. حللنا هذه الأزمة فأصبح هنالك التحول. يعني نحن
يعني نقول تم التوطين لهؤلاء المدرسين
طبعا
يعني في بلادهم
طبعا
وفر من راتبه وفر جهده وفر انتقال
وحتى عمله حيكون أفضل. الشيء الآخر يعني فوجئت بمعلم رفيق مناضل جاءني إلى مكتب الحزب قال أنا لا أريد أن أنتقل من القرية التي أنا فيها. قلت له أنا نقلتك من القرية إلى قريتك، عندك على 9 أولاد ومرة، فأولادك أحق بأجار البنزين ثمن البنزين هذا اللي بتصرفه كل يوم رايح راجع بالبيكاب تبعك، فبتقعد عند عيالك وكان الله يحب المحسنين. هذا كان سيء يعني. فذهب اشتكى علي لأمين الشعبة قال له أن لا أريد أن أنتقل وأنا رفيق. جاءني أمين الشعبة قال يا محمود هل يمكن بالنسبة للأستاذ علي يعني يرجع إلى قريته يرجع إلى القرية الثانية؟ قلت له لا، أنا جبت أبناء القرية إلى قريتهم وأعدته إلى قريته. لا يمكن طالما أنا أجلس على هذا المكتب
مش هيتنقل
مستحيل. أمين الشعبة يعني فعلا كان بيني وبينه احترام إلى أبعد الحدود. فذهب قال له والله يا أستاذ القرار اتخذ أصلا والتعيينات صدرت والأمر خلص. فذهبت إلى البيت في بلدتنا جرجهاز، وإذ أخي يرسل لي أخي أكبر مني اسمه إبراهيم، جاء ولده قال عندنا ضيوف عمي تعال. ذهبت وإذ الأستاذ كان زميل أخي في الدراسة الإعدادية والثانوية
اللي هو عالي ده.
نعم. ذهبت إلى هناك، قال أخي يا أخي يعني صديقنا علي كذا. قلت له طيب نحن ساعدنا علي، أعدناه لقريته، لكن علي يا أستاذ أنا وصلتني تقارير بعلي أنه لديه غراميات في القرية الأخرى. قلت له ألا تستحي على وجهك، لديك زوجة وأطفال، يوميا تذهب وتعود في السيارة وهذا ثمن بنزين من أجل غراميات تافهة، وأنت لن تتزوج أصلا ثانية، والذي لا إله إلا هو لن تعود إلى هذه القرية طالما أنا حي. وأعدته إلى قريته، هذه إحدى يعني إحدى العينات. فكانت الأمور حبل على الغارب. أحد الرفاق كان يكتب تقارير، لن أذكر اسمه، كان لدينا أمر من القيادة القومية يقول لا يجوز للرفاق البعثيين أن يتعاملوا مع أجهزة الأمن إلا عبر الأقنية الرسمية. هذا القانون قرار موجود قديم لكن لا يطبق. فأنا طبعا عندي كشف بأسامي كتاب التقارير، يعني التقارير موجودة، فبدأت أستدعيهم واحد واحد أحقق معهم
وأستوثق من هذه التقارير
وأترك الإضبارة جاهزة لفصله، وأخليه يقسم أنه لن يكتب أي تقرير لأجهزة الأمن، وإذا ما لأنه إذا كتب لأجهزة الأمن أجهزة الأمن ستأتي وتسألني فسأعرف. عمليا جهة قرار الفصل جاهز، الإضبارة جاهزة مكتملي، فيراها لا ينقصها إلا التوقيع، ورفعها إلى قيادة الشعبية. فهذه الطريقة لجمت كل المخبرين في قطاع الفرقة،
خففت على الناس.
نعم. هذه إحدى الأعمال التي عملتها. الذين كتبوا تقارير أريهم ماذا كتبوا، أقول لهم انظروا ما رأيكم لو خرجت هذه التقارير للشارع. الناس سترجمهم لأنها تقارير 99% كذب وافتراء وظلم للناس،
أو نقول مصالح شخصية.
ما يعني مصلحة شخصية قد تؤدي بحياة إنسان؟
بالضبط.
فالنتيجة هذا العمل جناحنا كان له 12 عضو عامل من أصل 48، كنا في الفرقة في فرقة ريف المعرة 48 عضو عامل، 12 عضو عامل كان جناحنا، والجناح المعادي كان الباقي.
طب أنا عايز أوصل للدكتور للاغتيالات التي تمت الحزب.
نعم.
الحزب.
هذه إذن عمليا يعني الصراع الحزبي. فأنا بقضية الانفتاح على الباقين نظرت بالنسبة للنائب أمين الفرقة كيف سأخترع له مشكلة يعني أنتقم منه بطريقة مفيدة. هو اقترح فصلي، أنا حينما جاء قرار استلامي أمين فرقة حضرنا الاجتماع عادي، في آخر الاجتماع دخل أمين الشعبة وقرأ قرار تشكيل الفرقة، هو كان يدير الاجتماع. فخرج الناس، قلت له أعطني المفاتيح، قال غدا. قلت له لا، تلك الأيام أنا كنت شبه بلطجة يعني في بجيبي سكين كندرجية هاي. قلت له والله العظيم أذبحك على الطاولة، الآن تأخذ فقط الأشياء الشخصية. وطبعا في احتقان حقيقي، قتلان 2 أعضاء قيادة فرع يعني، ويصدق إذا قلت له أذبحك يعني ممكن يحصل في حقد أسود. وأنا يحقق معاي واقترح فصلي وأنا أعرف كل هذه المصائب. قال قلت له أبدا، كنت ذهبت قفلت الباب من الداخل، قلت له الآن إما تذبحني وإما أذبحك وإما تسلم المفاتيح، تأخذ فقط أشياءك الشخصية وسأراها. خرج بأشيائه الشخصية، أما هو كان يأمل ليلة لكي يتلف التقارير.
لا.
فذهب. كيف أنا عاملت هذا الرجل؟ أبوه رجل صالح، وجده من أصدقاء جدي. نظرت فإذا بأخيه عنده أخ متقدم بطلب وكالة معلم. ونظرت يوجد عندنا 4 أماكن شاغرة. إذن مكان الوظيفة موجود. فركبت موتور سيكل المساء وذهبت إلى بيتهم إلى عند والده. فطبعا والده تفاجأ، يعرف ماذا فعل ولده معي ومع لا بكور الله يرحمه
بكور.
بكور وأقاربي يعني كانت عبارة عن حرب طاحنة ضدنا ضمن الحزب وكأنه نحن أعداء. فتفاجأ والده، أهلا وسهلا خير إن شاء الله يا ابن أخوي. قلت له والله عم الحجي أنا جاي زوركم خير إن شاء الله ما بتستقبلنا؟ قال 100 أهلا وسهلا تفضل. وطبعا هو يعني يخجل من أفعال
ابني.
جلسنا، جاء بالشاي وكذا، بعدين هو محرج يعني قال لي لابد أنك يعني جئت من أجل حاجة معينة. قلت له طبعا. قال تفضل. قلت له يا عم الحجي نظرت بالأسماء وجدت ابنك يطلب وكالة معلم، وأنا نظرت لدينا 4 شواغر، واحد في سنجار، واحد في مكان كذا، واحد في مكان كذا، فجئت لأخيرك
أي الأماكن يراك،
أين تختار لابنك؟ أظن كان اسمه عبد المنعم. طلع الرجل قال يعني أنت عم تتمسخر علي، يعني تسخر مني،
مش مصدق.
قلت له يا حجي أليس والدك يرحمه الله وجدي كانوا أخوة؟ قال إيه والله. قلت له ألم تكن صديقا لوالدي؟ قال طبعا. قلت له طيب يعني القبائح التي ارتكبها عبد الرحمن فلننساها، بيننا أشياء أهم من هذا الشيء. قال أرسل الأطفال، قال لواحد أنت اذهب وأبحث عن عمك، أنت اذهب وأبحث عن والدك. فجأة جاء عبد الرحمن فدخل من الباب، وعبد الرحمن كان مدير إعدادية في القرية، فما إن دخل حتى قام الحاج وبصق عليه وضربه. وعبد الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا شو مسوي؟ الله يخرب بيتك، تعال شوف أنت كيف كنت تعمل مع هؤلاء، الآن يأتي محمود لكي يخيرنا إن سيتعين أخوك. وفعلا جاء عبد المنعم واختار أن يدرس في سنجار، وفي اليوم الثاني سلمته قرار التعيين في سنجار. تحول عبد الرحمن من عدو ليقترح فصلي إلى صديق لا تحلو له الجلسة في المساء، أفاجأ في كثير من الأيام
إلا معك.
يركب الدراجة النارية ويأتي بدون أي استئذان مسبق ومثله أمثال. فتحولت الفرقة الحزبية في منطقة ريف المعرة إلى صداقات وعلاقات جيدة، وتجاوزنا الانقسام الرديء الذي أوجدوه فيما سبق، واستمريت في هذا العمل.
طب أنا عايز أوصل لسؤالي برضو اللي سألته لحضرتك دكتور، اللي هي الاغتيالات من داخل الحزب نفسه في عام 76.
الاغتيالات هذه كانت يعني الانشقاق أدى إلى العداوة والنفور. العداوات أدت إلى تضارب المصالح. يعني جناح جمعة خشان مثلا، أنا عضو عامل وإلى آخره، لا أعين بوظيفة، يعني سياسة تجويع. إذا كانت السلطة قيادة الشعبة للصالحي، في الشعبة الأخرى قد تكون لصالح الجناح الثاني أيضا يمارس نفس العمل. إذن هذه خلقت نوع من العداوة، فأدت طبعا ضربوا الرأس، قاموا باغتيال وليد يرحمه الله على أساس إذا قتل وليد انتهى الجناح. لكن الجناح رد عليهم بقتل الجمعة. وحين ذاك طبعا هذه أجنحة، كان في جناح الجمعة واحد اسمه محمد أنيس من جسر الشغور، وكان واحد اسمه محمد رضا من الفوعة من الطائفة الشيعية. وكانت يعني عبارة عن كوكتيل في قيادة الفرع، وكان محمد نجيب السيد أحمد أمين الفرع مع وليد، وبنفس الوقت كان من نفس الجناح توفيق صالحة، كان محافظا في إدلب ثم أصبح عضو في القيادة القطرية. يعني هذه الأشياء هي عبارة عن إثارة الفتنة ضمن الحزب لكي
لصالح شخص،
يتنافس الجناحان قتلا وضربا وتشريدا وإيذاء وإلى آخره. هذا الصراع يفرغ الحزب من أي قوة، ويصبح الولاء مرتبط بالمعلم الأكبر. هكذا فعلوا بسوريا.
طيب في عندي في 78 كنت احتياطي في الجيش قسم
الاحتياط في سنة 77. أنا أمين فرقة، في آخر السنة جاءني الاستدعاء للاحتياط. في هذه الفترة أيضا يعني أذكر أن أنور السادات زار مطار اللد. للعلم فوجئنا أنه لم يقلع من الأراضي المصرية وإنما أقلعت الطائرة من سوريا
لما راح إسرائيل.
لما راح إلى إسرائيل جاء إلى سوريا واجتمع بحافظ الأسد. اجتماع ما بين الشخصين لا أحد يعرف وقد مات الآن ماذا دار في ذلك الاجتماع، وبعد ذلك خرجت الطائرة إلى مطار اللد. طبعا بدأ الكذب في حزب البعث. ماذا يقولون؟ يقولون قسم يقول أن القيادة اختلفت، قسم من القيادة قال اعتقلوه ولا تتركوه، وقسم قال ليس لنا علاقة، هو حر وهو رئيس دولة وكذا. فبدأ اللغط يسير بين صفوف الحزب، الغاية أن اختلفت القيادة وإلى آخره، لتبرئة حافظ الأسد من الموافقة على زيارة أنور السادات،
رغم انه اقلع. انت لديك
نعم
وثائق انه اقلع من سوريا؟
مش لدي وثائق، رجاع لاي ارشيف. رجاع لاي ارشيف. انور السادات اجتمع مع حافظ الاسد قبل الاقلاع الى مطار اللد.
يعني قاعدة الانطلاق كانت من سوريا.
نعم.
وسوريا التي قادت الحرب ضد مصر، او نقول المقاطعة ضد مصر عربية. نعم. سبحان
نعم.
الله.
نعم.
باطني.
يعني هذه الالاعيب التي تنطلي على المغفلين العرب. ماذا تقول؟ يعني هو عنده الخبر وعنده كل شيء، وربما اتفقا على نفس الشيء،
او ربما يكون كان حمامة سلام بين الاثنين،
لكن هو يمكر مكر. هنا المكر. يعني يذهب انور السادات، فاذا الامر اصبح مقبولا عربيا يذهب حافظ الاسد، لكن اذا وجد ان الامر غير مقبول فهو حين ذاك يدعي الصمود والتصدي ويزاود باسم القومية العربية بدون أن يفعل شيء. لو كان صادقا لا يريد أن يزور أنور السادات فلسطين لمنعه. يستطيع أن يوقف الطيارة، وخاصة في دولة ليس فيها قانون، بل يستطيع أن يمارس أي شيء. يعني بالتالي ستكون هنالك حرب ما بين سوريا وما بين مصر، لكن يستطيع أن يفعل شيء لو كان صادق طبعا، لكنه هو كاذب.
ما أقول لك دكتور، ربما يكون هو كان حمامة السلام بين الاثنين، أو صاحب القرار نفسه.
يعني بالتأكيد هو له علاقة بالموضوع.
على أساس أنه أنت بتقول وجه لإسرائيل يعني.
له علاقة بالموضوع.
طيب هنا أنت مسكت قسم التوجيه السياسي، ويعني
هنا قسم هنا استدعيت أنا
استدعيت
الاحتياط.
ده في 78 قلنا.
في لا
78
77 في آخر 77 يعني العام الدراسي 77 78.
تمام.
في آخر 77 أنا طبعا لما حصلت على الثانوي والدي يرحمه الله أعطاني مبلغ من المال وقال يا ابني اذهب سجل في جامعة بيروت العربية. بما أني أنا يعني كنت مغرم بالشعر ولا أريد أن أقرأ شيء غير الشعر، ذهبت إلى لبنان فشاهدت هناك دواوين الشعر، كان كل ديوان بليرة ونص، فملأت حقيبة ضخمة من الدواوين من ساحة البرج، ولم أسجل في الجامعة، وعملت جولي سياحي في لبنان، بدأتها بزحلي وذهبت إلى بعلبك وإلى إهدن وبشري، وهذه الأماكن صرفت الفلوس، وذهب معي زميلي عبد الرزاق العمر من قرية معارة حرمة وهو سجل جامعة، وأنهى الجامعة وأنا لم أنهي لا جامعة ولا من يحزنون، أنا صرفت الفلوس وعدت. فلما جاء الامتحان والدي يسألني يا ابني الناس عم تستعد للامتحانات، قلت له كبر عقلك، أنا شو بدي بالجامعة؟ أنا في هذه السنة حفظت شعر أكثر من منهاج الجامعة كله. قال الله، يعني أنت ما سجلت؟ قلت له لا. قال طيب ستندم. وفعلا بعدما ذهبت إلى الجيش، يعني أنا خريج 69 ذهبت إلى الجيش، طبعا علمت وكالة، ذهبت إلى الجيش، بالجيش ذقنا الذل كصف ضباط، بينما اللي خلص جامعة يخدم ضابط، يعني له وضع
مرفه
آخر. فشعرت يعني بال 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 بال
بقيمة المسألة.
بقيمة المسألة بعدين يعني رحت علمت مثلا سينما علمت سني علمت، فلو كان لدي شهادة جامعية كان سيختلف الوضع، ولذلك قررت أن أسجل جامعة سنة 77.
طيب نقف عند هذا، وبعد الفاصل نعرف كيف تم التسجيل وفي أي الكليات. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أن أجددها باسمكم جمال ضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمود السير الدغيم الناطق باسمي الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية الأكاديمي السوري الكبير. نجدد لك التحية دكتور.
حياك الله.
يعني العام 77-78 تداركت أهمية الجامعة بعد تجربتك في القوات المسلحة،
يعني
أي الكليات
من سنة 69-77، ف77 صرت مقتنع أنه أنا لازم أروح سجل جامعة. فنزلت إلى بيروت وسجلت جامعة. سجلت في قسم اللغة العربية،
كلية
الأدب العربي، وكانت في جامعة بيروت العربية. فأساتذتنا كانوا في هذه السنة كان يدرسنا الأدب الجاهلي الدكتور عفت الشرقاوي من جامعة عين شمس. الحقيقة يعني هذا الرجل كان له فضل، كان علامة، يعني درسنا العديد من المواد من الأدب الجاهلي، ودرسنا مكتبات، وفي الماجستير درسنا أيضا حضارة إسلامية. يعني كان حقيقة عبارة عن موسوعة. ودرسنا الدكتور حلمي مرزوق والدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى التاريخ والدكتور محمود عمران، جامعة اسكندرية نفسهم كانوا يدرسون في جامعة بيروت العربية.
جامعة بيروت، نعم.
ثم فيما بعد الدكتور محمد زكي العشماوي يرحمه الله، والدكتور عبد الراجحي درسنا النحو في 4 سنوات يرحمه الله أيضا منذ فترة قريبة انتقل إلى رحمته تعالى. يعني هؤلاء الأساتذة علاقتي كانت معهم كعلاقة الزملاء لأنني كنت متقدما في السن. فحتى يعني بقية الكليات فكنا بنفس الوقت يعني علاقات، و استفدت كثير من الأساتذة الحقيقة. يعني أنا
طب أنت خلصت جامعة، المفروض أنك أنت تكتفي بالليسانس.
لا،
ما الذي جعلك بعدين تكمل دراسات عليا؟
وبعدين هذا حيجي. المهم سجلت جامعة. بعد ما سجلت جامعة فجأة واستدعى الاحتياط بالجيش. لا حول ولا قوة إلا بالله عظيم. أول الاحتياط، بعدين في الفرقة الحزبية، بعدين في جامعة. النتيجة طبعا وش بتسوي يعني؟ فخلص اجى قرار بدك تمشي بالاحتياط للواء 61. هذا اللواء كان يتمركز في تلول بدر جنوب دمشق. فانا اخذت قرار السوق من شعب التجنيد، ولكن يعني قررت اني استفيد من يعني من مكانتي الحزبية الى اخره، احسن ما اروح يحطوني بمطبخ واللقاء جماعة مشاة اتبهدل، يعني ما بدأ. فكان لي قريب يرحمه الله النقيب حسين الحسين الدغيم، هذا طبعا كان في ذلك الوقت بالأصل هو ضابط طيار ميج 21 معدل، ولما تم إعدام بعض الطيارين واستبعاد بعض الطيارين وبعضهم نقل إلى قطاعات غير محاربي، فتم نقله إلى مستشفى قطنة كمدير للمستشفى، ليس يعني مدير من الناحية الإدارية،
مدير إداري. نعم،
مدير الإداري،
مدير الشؤون الإدارية. نعم، المالية والإدارية.
فمن ضابط طيار ميج 21 معدل إلى ضابط شؤون إدارية في المستشفى
في مكتب.
لا بأس، لكن كانت له علاقات حقيقة يعني مع قائد الفرقة مع الضباط كذا، يعني في مصالح، تعرف هذا المستشفى في مصالح، منهم من يريد أدوية ومنهم من يريد أن يدخل أحد في المستشفى، فهو يتدبر هذه الأمور ما عنده مشكلة نهائيا. فأنا ذهبت مررت على حسين الله يرحمه، قلت له جاءنا سوق إلى شعب التجنيد وهذا يقول إلى اللواء الزفت، هذا 61 وهذا لواء سيء السمعة. قال ما في مشكلة، على كل حال روق الآن بنروح أنا وياك بنسهر عند العميد محمود عساف قائد الفرقة السابعة. قلت له يعني شو رأيك؟ قال العميد محمود طيب وهو علوي لكن فعلا طيب. والله ركبنا بها السيارة أنا وحسين وذهبنا لعنده على البيت. الرجل استقبلنا استقبال محترم وجلسنا، وطبعا عرفوا علي، قال له الرفيق أمين فرقة ريف المعرف، زاد الاحترام يعني. وبعدين جرى هيك حديث عن وين خدمت عسكرية، فطبعا أنا بقى عندي يعني قصص مشوقة، فكان كتير مرتاح بهالسهرة. فقال له حسين أنه الآن في عنده سوق احتياط. قال مو مشكلة، وين السوق؟ قلت له هذا هو. قال طيب ما في شيء، هذا عند صديقنا العميد حسن شحود قائد اللواء. والله تناول التلفون، ألو حسن كيفك؟ كيف الصحة؟ أهلا سيدي احترامك. قال له شوف، لأقول لك في عنا مستدعين رفيق من رفاقنا المحترمين اسمه محمود السيد دغيم، في سوق له احتياط لعندك، ولذلك بدنا تحط لنا اياه بقسم التوجيه السياسي، لانه هذا رفيق حزبي وامين فرقه وبده يروح ويجي مشان ما يتعطل النضال في الفرقه.
مش عايز يبقى ميري ميري يعني.
ايه يعني خلاص رايح جاي وحمشي الفرقه ومشي الشغل بقسم التوجيه السياسي. فطبعا قال له خلاص بكره بيجي مباشرة لعندي على الخيمة. خيمة قائد اللواء. والله أنا تاني يوم سألت منين بتطلع السيارات السيرفيس هذه لهناك. المهم وصلت سألت الحرس وين قائد اللواء، قال له دي قيادة اللواء. رحت لهناك في حاجب برا حراسي، قلت له أنا فلان، فدخل لعنده والله ناداني سلم علي واحترمني كذا، يعني طبعا هذا غير وارد انه قائد لواء عميد يحترم رقيب اول احتياط جاي منه هذا. فورا تناول التلفون، ضرب تلفون للرائد جميل حسن اللي هو
كان معك اصلا.
لا هذا رائد هذاك جميل حسن داود علي احمد غيره، ذاك عميد. لكن هذا الاسم على الاسم لا، هذا ما بيشبه لهذاك، هذاك رجل محترم اما هذا سافل. فاتصل به بالهاتف قال له فورا بتجي عندي. فأجب السيارة وقاعدين نحن، أنا قاعد مع قائد لواء. فطبعا هو حيا قال له الرفيق رقيب أول احتياط الآن بتطلع بتاخده بتروح بتستلم له غراض وبتودي لي عندك على القسم. فحقد علي حقد لأنه عم يعطي أمر أنه يجي ويأخذني على استلام المهمات وبعدين يوديني وكأنه سائق عندي يعني. بس طبعا بسترجع يحكي مع قائد لواء. فعلا رحنا استلمنا الأشياء وأخذنا الأغراض رحنا على القسم. فبدأ يعني بالمضايقات، قلت له أنا بدي أنزل، قال لي لا ما بتنزل، قلت له ما بنزل، قال لأ. قلت له إيه ماشي. فرحت نزلت مبيت على الشام. اجيت تاني يوم قال لي أنت مين قالك تروح؟ قلت له أنا قلت لحالي. قال شوف لقول لك هوني مو حزب بعث، قلت له لا حزب بعث ونص. مو أنت رفيق؟ قال قلت له أنا رفيق، وبعدين نحن بقسم التوجيه السياسي اصلا، لو ما انك رفيق الشغل تكون انت. فالمهم مضينا فتره، استدعي اللواء الى بيروت. انا بدات اتنقل بين المركز الرئيسي وبين بيروت. في بيروت هذا اللواء صار مقره في الحازميه بجوار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
نعم.
النتيجة بعد ما وصلنا فتبين يوم من الأيام، فاشتغلوا الحرامية فاتهم الرائد جميل أنه هو معه ناس، في ناس مارين معهم فلوس، فهدول معترضين طريقهم مش الحيون نيهن. وبعدين الأمور تلفلفت وكذا وإلى آخره، لكن في عليه تهمة والسرقة بمبلغ كبير. بعده بدأت بقى خلص شهر العسل بين القوات السورية والجبهة اللبنانية، لأن الجبهة اللبنانية قالوا لهم عظم الله أجركم، أنتوا جيتوا خلصتوا على الفلسطينيين وقتلتوا كمال جنبلاط وذبحتوا المقاومة الفلسطينية وقضيتوا على الجبهة الوطنية اللبنانية وخلص، نحن الآن ما عدنا بحاجتكم. الجبهة اللبنانية كتابوا الأحرار تقريبا إني وحراس الأرز، هذه ثلاث تنظيمات كانت يعني تنظيمات مسيحية. خلص خلصتوا مهمتكم والمرض تبع سليمان فرنجي خلصتوا مهمتكم يعطيكم العافية وتصرفوا عنا. كانت بهاي الفترة طلعت كان بقية قوات سعودية وسودانية من قوات الردع العربية طلعت ما بقى غير السوريين، السوريين رفضوا يطلعوا، طلعوا بدأوا فيهم بالمشاكل الجبهة اللبنانية وحتى بعض الضباط اللي من الجبهة اللبنانية اللي بالجيش اللبناني. فيوم من الأيام في عنا قسم اسمه قسم الشفرة وأمن الوثائق، كان قاده النقيب علي شيبان العلي الشلي، وهدول طبعا من الطائفة العلوية لكن هذا الرجل كان قدع، وعائلي دولي يعني عائلي علوي اقطاع يعني في عنده الأصول
برنس
يعني. رجال محترم يعني وشو أبوه متجوز له 4 نسوان، في كانوا حوالي ما بعرف 13 مدري 14 أخ، كان منهم 5-6-7 ضباط، أخوه الكبير كان أديب كان برتبة عقيد، عنده أخ اسمه نزار برتبة نقيب، يعني شغلي مش ولكن كان بيتعامل معايا معاملة حقيقة. أول شيء مش كنت عنده أنا، فعنده رئيس القلم كان نقيب من منطقة تدمر اسمه زهر العمار، هذا ماشي بيقطع الطريق في الحازمية في دوار الحازمية، بتمر سيارة من الجيش اللبناني بس لكن من جماعة الجبهة اللبنانية الانعزاليين، أطلقوا عليه النار بالشارع وقع. أنا بالصدفة بمر من هناك سمعت إطلاق النار، فركضت وأز رقيب واقع بالأرض ما بعرف مين ضربه. مرت سيارة للجيش اللبناني ففورا جهزت سلاحي وأجبرتهم يشيلوه وأعطيته أمر أنه يسوق على مستشفى أوتيل ديو اللي هو عادة بيعالجوا فيه
العسكريين
وغيرهم. فمستشفى أوتيل ديو كان من أهم المستشفيات بالأشرفية، مباشرة ساق للمستشفى، نزلته فورا على قسم الإسعاف، كانت رصاصة ضربة كلوي لكن له عمر، انقاذ له بهاي السرعة تم شفي الحمد لله، ولكن طبعا أصبح ليس خدمات ميدانية. فأصبح رئاسة قلم الشفرة وأمن الوثائق فارغة، فعمليا
تروح مكانه
الرائد اللي عندنا بده يتخلص مني. رائد جميل يعني متضايق من وجودي في القسم، خصوصي أنا كنت يعني عرفان أنه حرامي وواحد ساقط، ولذلك ما كنت احترمه. وبعدين هو عارف أنه أنا مدعوم من قائد اللواء، هو مفكرني يعني شغلي
فمش قادر يدوس يضغط
يعني
عليه
يعني، ولذلك كان يندر اندورك يبدي يتخلص مني. فلما انضرب الرقيب أول زهري فقاعدين بقيادة اللواء بدون واحد رئيس قلم، قاعدين قائد اللواء ورئيس القلم، هذا رئيس القسم ورئيس القسم، قالوا قائد لواء يا جماعة مين في عنده ضابط صف ما ولازمه مشان نبعته رئيس قلم على قسم الشفرة؟ قالوا عندي سيدي هذا الرقيب أول محمود سيد دغيم اللي بعته لعندي على قسم التوجيه السياسي، ما له لزوم عنا لأنه ما في لزوم، موجود أنا والمساعد وما بعرف إيش وكذا إلى آخره. قال طيب ما في مشكل يا نقيب عليه، قال له خلص روح
بلغ
جيب الرقيب أول اللي عندك. وإذ جاينا النقيب وإشو عاد هو محرضه انه دير بالك ترى هذا الرقيب اول واحد يعني سفيه وبعدين لسانه صليط وما بيحترم حد
جلس
ومفكر حاله ايش انه زعيم يعني ومدعوم من قائد اللواء. فهداك النقيب عليه رجال، هذا نزل فبيحكي له هيك، فهداك ايش
عايز يشوف بنفسه
فجايب عضلاته يعني، اجا فورا قالوا لي بدك تنتقل، فجينا فوش مثل بعض حط غرضك كيس البحار السلام عليكم، والله رحنا على القسم. فناداني قال لي رقيب أول محمود، قلت تفضل، قال لي ترى أنت مسموعياتك ماي كيسي. قلت له اسمع لأقول لك، قال لك ليش ما تقول اسمع لأقول لك، قلت لك ايش بدي أقول لك، قال والله اللي صحيح بيقوله، قلت له مين بيقول، قال رائد جميل، قلت له رائد جميل كذاب، قال ما بسمح لك تقول عن رائد كذاب، قلت له كذاب اسمع مني، قلت له اسمع شوف ذاتيتي العسكرية في الخدمة فيها 4 سنين وشهرين قديما وبعدين احكي معي، أنا عسكري إلى أبعد الحدود والأيام، يا بتثبت لك إني عسكري يا أما بيكون الكلام اللي حكاه هذا الدجال صحيح. والله دخلنا في القسم. قسم الشيفرة في بناي بجوارنا ضابط أمن اللواء اسمه محمد الدائري. محمد الدائري هذا كان ضابط أمن اللواء، كان حرامي وساقط لدرجة كان بصادر أسلحة من اللبنانيين ما بيقدمها عبر الأقنية الرسمية، بيصادرها إله
ويبيعها هو.
ببيعها بارود، مثلا بارود الصيد بعينتين، بارود عادي، أي شيء بيقع إيده عليه بياخده. لما بينزل مبيت طبعا ضابط أمن اللواء
فحد شيء يفتشه
ومقدم مما حد يفتشه، بعدين في طريق عسكري ممر بالجمارك. فكان بيشتغل تاجر سلاح. وبعدين النقيب علي كان مدير النادي تبع الضباط بقيادة اللواء، فالنقيب علي كل يوم جايب لك غد، طبعا بيتصرف مثل ما بده بالنادي. فهذاك المقدم محمد كل يوم متأيد معنا على الطاولة. فأمرار أنا أتحركش بيه بشي شغل، يقول له صحيح عندكم أنتم بتضيع ما بعرف شو بيسووا كذا. يوم الأيام طقت معه قال لي بتعرف أنت في أحقر منك في الجيش السوري كضابط صف. فليش أنت يعني ليش بتضايق لما الواحد يحكي لك عن ضيعتكم؟ فأنا كنت بسمع قصص عن ضيعتهم ملفقة أكثرها، بس بيحكي له إياها مشان يزعجوا. النتيجة هذا المقدم فعلا كان حرامي. نحن في القسم طبعا النقيب عليه كان يعني مبسوط مني لأنه الشؤون الشيفرة وأمن الوثائق ضبطها 100%. كل عمل هو ما عاد له شغلي، قاعد مكيف مرتاح، كل شيء بالقسم ماشي تمام. فكان بيجينا جداول بسموها ربيع، هي بتتغير جداول هذه كل أمرار كل 3 أشهر، أمرار كل شهر حسب الضرورة. فلازم الجدول هذا أنا أنزل أشرحه لقادة الكتائب العسكرية، مش قائد سرية ولا شيء، قائد كتيبة
على أساسه بعرفين الشفرات.
أيوة مشان إيش التبدلات. فكنت بنزل مثلا بقابل هون، فمن الجملة في هذيك الأيام الجيش السوري الكتائب اللبنانية والجبهة اللبنانية عملت مذابح بالجيش السوري. هاي المذابح امتدت من عند جوني وانت جاي طريق الساحل، شغلي قتل ما بتتصور، في سرايا كاملة قتلت
من الجيش السوري.
من الجيش السوري.
طب ليه اللبنانيين
عملوا الى سن الفيل؟ لانه خلص بعد ضرب المجند زهري هذا الرقيب اصبح في مشاكل بين الجيش السوري
والجبهة اللبنانية
والجبهة. فطلعت سرية يوم من الايام، سرية مدفعية كانت بجانب سكنة الفياضية، يقودها نقيب اسمه بريج لبريج. بريج لبريج الله يرحمه مطالع سريته على الرياض الصبحيات بالشورتات، فطلعوا من سكنة الفياضية ضابط من بيت الأشقر ومعه مجموعة، فطلعوا رشوهم كلهم هيك. حقيقة هاي كانت جريمة، هاي الجريمة بدأت معركة حقيقية بين قوات الردع وبين الجبهة اللبنانية. يساعدها الجيش اللبناني، الجيش اللبناني مو كله لكن القسم اللي معاهن. فكانت المعركة غير متكافئة، كانت لصالحهم، لأنه عمليا الجيش السوري كان وقتها قائد الفرقة كان اسمه عيسى الشدياق مسيحي، فكان قائد الفرقة متواطئ
اللي هو بتاع الجيش السوري.
نعم عيسى الشدياق كان متواطئ. قائد فوج المدفعية اللي هي كانت في الجبل، المدفعية السورية اللي لازم تدافع عن المشاة تدك القوة الثانية، كان اسمه المقدم يوسف ريشان أيضا مسيحي. عمليا لم تتم تغطية مدفعية لهذه القوات اللي كانت في سن الفيل في جوني في غيرها، فكان قضاء شيء يعني حقيقة مجازر بحق الجيش السوري، لدرجة انه في منطقة الاشرفية ايضا لما اخذوها كانت هنالك وحدات خاصة تم القضاء عليهم ونصبوا حبل على مدخل الاشرفية، علقوا عليه بدلات الجيش السوري وظلينا نشوفه فترة. يعني نوع
من الاذلال،
نوع اللي قتلوهم في هالحالة هاي. طبعا صارت معارك خسائر، انا يعني شايف بعيني شيء مو معقول. القتلة أصبحت نحن مركزنا في خطر في قيادة اللواء، في خوف. قلت له النقيب إيش رأيك نحن عمليا نعمل عملية احتياطية مشان ما حد يقرب علينا ولا نقرب حد. قال كيف؟ قلت له في أعلى بناية موجودة هوني، طيني ثلاث عساكر بس بطلع عليها لفوق وخلي الناس يعرفوا انه هاي في عليها عبارة عن يعني مجموعة
نقطة.
طلعنا عبارة عن ثلاثة أربعة. قلت له ممنوع ترموا على إنسان إطلاقا، لأنه نحن ما مهمتنا القتل، إنما خلوني أعرف أتصرف. فأنا طبعا رشيت كم طلقة باتجاه الجنوب وكم طلقة باتجاه الشمال لفوق وعلى الغرب وعلى الشرق، الناس طبعا شو يعني صار فيه مسلحين. بما أن البناية من أعلى ما يكون أصبحت حامي لبقية، فما عاد حد يتجرأ يقدم. وبذلك ضمننا المنطقة. يوم الأيام في سيارة بتروح وبتجي، هالسيارة مشبوهة. قلت له النقيب لك هالسيارة هاي ريحة جاي ريحة جاي ريحة جاي لشو؟ قال لك يا أخي ما بدنا مشاكل. قلت له لا بدي اعتقلهم. نزلت قطعت الطريق، جبت الاثنين حققت معهم، لقينا معهم مخطط محمل عليه كل مواقعنا ومعهم المسدس. فأخذتهم سلمتهم لقائد اللواء. قائد اللواء كان غايب، كان موجود عقيد اسمه أحمد شربة، كمان إسماعيلي كان. ففوجئت، طلع واحد منهم ابن خالته للعميد عيسى الشدياق قائد فرقتنا، واستركهم السيارة تبعهم كانت عندنا. واز جايين الشباب عم يضحكوا، لك شو؟ واز فورا جاي واحد من قيادة اللواء قال له روح هلا قادة دغيم يمكن ما يتركون. فاجا قال بقول لك رئيس اركان اللواء اتركهم. فانا يعني ما بتتصور يا اخي، معهم اسلحة، معهم مخطط، في عنا شهداء على الارض بدمهم يعني. طيب وهني بعد شوي حيجينا الضرب نحنا. رغم بدون ما استاذن النقيب رحت نزلت له على الملجأ لرئيس اركان، قلت له انت تركت هذول المجرمين؟ قالوا لك تأدب. قمت سبيت دينه بصراحة. قال لهم فورا تاخذوا على الحبس، النتيجة طالع لي عقوبة سجن. والله اخذتني السيارة على السجن في منطقة الصنايع، سكنة الصنايع تبع الجيش اللبناني. رحت لهناك واز جايني المساعد فورا قال تعال بدك تعلق على الصفر. قلت له اسمع، اذا بقيت عندك اليوم تحلق على الصفر بس مش حابقى. قال شو مش حابقى؟ قلت له ماني باقي ليك ومش حفوت على السجن، حاقعد برا. قال هذا نظام السجن ما بعرف ايش. قلت له لا تعب، خليك مرتاح بيكون احسن لك، احسن ما بتعرف شو بصيرها يعني. انا قلت له بايعها وما نسأل. قلت استنى، انا بعرف ان النقيب علي مجرد اجى على القسم، وين الرقيب أول محمود؟ قالوا له اخذوه على السجن. بدي الحقني ما في، لانه يعني
شايف شغلك.
مو بس شغله، كان يعني حقيقة الرجل اصبحنا مثل اخوي انا وياه. واز راكب بالسيارة وجاي على السجن. فقال له العسكري قف، قام نزل بسب العسكري وجا فورا. فجاي المساعد من يعني من الجهة الثانية، يا سيدي وقعنا. قال لي وقعك عزرائيل ياخذ امانتك ولا حقير. روح
عندي دقيقة لنهاية الحلقة،
انت كتوب وقل له انه نيجا النقيب علي اخده. ورحت ما انسجنت ولا شيء. النتيجة مضينا بهاي الفترة يعني كانت في قصص، من جملتها وقت لما انضرب الجيش السوري طلعوا جابوا لواء من جيش التحرير مشان يصفوه على يد الجبهة اللبنانية، نشروه من البحر من البحر شمالا مرورا بطريق صيدا، من الجهة الشرقية عين الرماني وغيرها المناطق المسيحية، ومن الجهة الغربية الغبيري والشياح، وانت رايح باتجاه الجنوب لعند كلية العلوم. هذا اللواء من جيش التحرير الفلسطيني كان بعرف منه ثلاث مقدمين، واحد مقدم صلاح أبو زرد، مقدم أمين محمد علي، المقدم محمود سرور. وضعوهن في الخط المواجه للجبهة اللبنانية وبأسلحة متخلفة. صور أفضل مدفع عندهم كان عبارة عن مدفع هاون 82 مليمتر. المهم وضعوهم بهذا الخط مشان يصفوهم.
أعوذ بالله
عم بحكي لك الصراحة. لكن وجود هؤلاء كان نعمة من الله فيما بعد، لأن هذا اللواء هو الذي دافع على الجبهة الشرقية في بيروت أثناء الحصار الإسرائيلي في سنة 1982
عند الاحتلال الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. انتهت الحلقة، نكمل في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه الحلقات الخاصة من سوريا الثورة يعني، وهذه الشهادة يعني للتاريخ، مع الدكتور محمود السيد الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية الأكاديمي السوري الكبير، والذي أشكره باسمكم في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك.
شكرا فتر. شكرا
لك. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى لقاء حلقة قادمة من سوريا الثورة.